بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر ذي الحجة سنة 34 و400 وألف، معنا مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في باب الوضوء، وهو الباب الرابع من أبواب كتاب الطهارة. وقد ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث جامعة اشتملت مواضيعها على بيان صفة الوضوء وما يستحب قبله وما يسن فيه، كما ذكر رحمه الله تعالى أحاديث متعلقة بالمسح على العمامة والخفين، وما يسن فيه من الأذكار. أول هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال ابن حجر: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه استحباب السواك عند الوضوء، بدأ به المؤلف رحمه الله ليبين ما يتعلق باستحباب السواك عند الوضوء. وقبل البدء في شرح هذا الحديث، نذكر ما يتعلق بتعريف الوضوء والفرق بينه وبين الوضوء بالفتح. يقول العلماء رحمهم الله: الوضوء بضم الواو، ويقال أيضا الوضوء بالفتح. والمقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به. إذا قلنا الوضوء بالفتح فالمقصود الماء الذي يتوضأ به، وإذا قلنا الوضوء بالضم فالمقصود بذلك الفعل، الفعل الذي نفعله ويسمى وضوءا. وعرفه العلماء رحمهم الله بأن الوضوء هو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة، على صفة مخصوصة، الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه أربعة أعضاء جاء ذكرها في القرآن الكريم. والوضوء عبادة عظيمة جليلة القدر، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور يدخل فيه الوضوء كما يدخل فيه الاغتسال، شطر الإيمان أي نصف الإيمان، فهذا يدل على فضل هذه العبادة. وجاءت الأحاديث ببيان أن الوضوء سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب والآثام، فمن توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجتهد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في وضوءه اقتداء كاملا، ثم أتبع ذلك بركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا إن دل على شيء يدل على الفضل العظيم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني مثل وضوئه، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء من مكفرات الذنوب والآثام، يغفر الله عز وجل به الخطايا. ويأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرفون بآثار الوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، أثر الوضوء في وجوههم وفي أيديهم وفي أقدامهم، فيتميزون يوم القيامة. فإذا عرف المسلم فضل هذه العبادة العظيمة فجدير به أن يحرص أشد الحرص على أن يتعلم الصفة الصحيحة التي تجعله يتوضأ وضوءا صحيحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء شرط من شروط الصلاة، ولهذا يذكر الفقهاء والمحدثون هذا الباب قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. فالمحدث حدثا أصغر يتوضأ، والمحدث حدثا أكبر يغتسل. فمناسبة كتاب الوضوء هنا قبل الصلاة لبيان أنه شرط من شروط صحة الصلاة والعبادة. الأصل في كتاب الوضوء أو الأصل في أحكام الوضوء، يعني الدليل الدال على شرعية هذه العبادة، الآية من سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية هي أصل في باب الوضوء وأحكامه. ذكر الله سبحانه وتعالى أن من أراد الصلاة فعليه بغسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذه الآية مجملة غير مفسرة، يعني كيف نغسل الوجه وكيف تغسل اليدان وكيف تغسل الأقدام وكيف يمسح الرأس، جاء توضيح ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة الوضوء. ولهذا الأحاديث المفسرة لهذه الآية تشرحها وتوضحها. وأصح الأحاديث وأجمعها في تفسير هذه الآية حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله ثانيا في هذا الباب. إذا عرفنا ذلك فإن الحافظ ابن حجر بدأ أحكام الوضوء بحديث يتعلق بمسألة السواك، وأن السواك سنة من السنن التي يستحب فعلها قبل أن يدخل في وضوءه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند كل وضوء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث في بيان أحكام السواك، والسواك مرغب فيه جدا، وهو من السنن التي فرط فيها كثير من الناس اليوم. وأما الأحاديث فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل استعمال السواك، وقد دلت الأحاديث وقد ذكر بعض العلماء أنها متواترة، دلت الأحاديث على أن السواك مستحب للمسلم في كل وقت، لكن يتأكد استحباب السواك عند الوضوء. هناك مواضع يتأكد استحباب استعمال السواك فيها، من هذه المواضع عند السواك عند الوضوء، وقد ذكرنا مجموعة من هذه المواضع في كتابنا قطوف من السيرة النبوية. فمن مواضع تأكد استحباب السواك عند الوضوء لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، دل على استحباب استعمال السواك عند الوضوء وأنه سنة مؤكدة. وقوله لولا أن أشق على أمتي فيه بيان رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة وحرصه عليهم، وقد وصفه الله جل وعلا بأنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقوله لأمرتهم المقصود لألزمتهم. الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب وأمر استحباب، أمر يدل على الوجوب وأمر يدل على الاستحباب. فالمقصود هنا بقوله لأمرتهم يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وليس المعنى أن السواك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر به أمرا غير جازم. الأوامر تنقسم عند العلماء إلى قسمين، أمر يدل على الوجوب وأمر يدل على الاستحباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته بالأمة أنه أمرهم بالسواك أمرا غير جازم، يعني أمرا مستحبا لا واجبا. والمقصود بالسواك العود المعروف، ويؤخذ من شجر الأراك ومن غيره من الأشجار، لكن الأشهر أنه من شجر الأراك، فيستعمل السواك بذلك. ولا تقوم فرشاة الأسنان مقام السواك، فقد جاء الترغيب في السواك بذاته لقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لا تقوم مقامه من جهة التعبد، أما من جهة التنظيف فهذا شيء آخر، لكن من جهة التعبد لله سبحانه وتعالى السنة استعمال السواك. قوله في الحديث مع كل وضوء، جاءت رواية أخرى بلفظ عند كل وضوء، وهاتان الروايتان بمعنى واحد، لكن اختلف العلماء متى يستعمل الوضوء. هل يستعمله قبل، متى يستعمل السواك في الوضوء؟ هل يستعمله قبل أن يبدأ في الوضوء أم عند المضمضة؟ واستعمال السواك قبل أن يبدأ في الوضوء هو الأشهر، وهو قول جمهور أهل العلم، قول كثير من العلماء أنه قبل أن يبدأ في الوضوء فإنه يستاك ثم يبدأ في وضوءه، والروايات تحتمل الأمرين، لكن الأظهر أن استعمال السواك يكون قبل أن يبدأ في وضوءه، يستعمل السواك ثم يبدأ في وضوءه، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه إذا تمضمض أخذ السواك واستعمله، وإن كان يفعله بعض الناس اليوم وهو جائز، لكن الأولى أن يستعمل السواك قبل أن يبدأ في وضوئه، وهذا معنى قوله عند كل وضوء كما في الرواية الأخرى. إذن هذا الحديث حديث عظيم في بيان هذه السنة المباركة. قول الإمام، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرجه مالك، المقصود به إمام دار الهجرة الإمام مالك، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة عند أهل السنة، وله كتاب اسمه الموطأ. تكلمنا على الموطأ وذكرنا ما يتعلق به في دورة المصطلح السابقة. ويلاحظ على الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث وقال أخرجه مالك، والإمام مالك إنما روى الحديث من قول أبي هريرة موقوفا عليه، رواه رحمه الله عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. فلو قيل أخرجه مالك موقوفا لكان أدق. وقوله رحمه الله وأحمد، المقصود به الإمام أحمد المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة عند أهل السنة، وأخرجه أحمد يعني في كتابه العظيم المسند. وقد ذكرنا في الدورة السابقة الفرق بين الموطأ والمسند والسنن، فالإمام أحمد أخرج هذا الحديث في كتابه المسند. وقوله والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب كتاب السنن، وكتابه أحد الكتب الستة المعروفة عند المسلمين والكتب المعتمدة من كتب الحديث. وقول الحافظ وصححه ابن خزيمة، يعني ذكره في كتابه الصحيح، وقد تقدم بيان ذلك. وقول الحافظ وذكره البخاري تعليقا، ذكره البخاري، البخاري هو صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وقد تقدم معنا أيضا في الدورة السابقة الكلام عن صحيح البخاري، وذكرنا أن الأحاديث في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين: أحاديث مسندة يرويها البخاري بإسناده، يقول فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقال عنها أحاديث مسندة. والقسم الثاني أحاديث معلقة، يعني يذكرها الحافظ رحمه، يذكرها البخاري رحمه الله ولا يذكر إسنادها، أو يذكرها ولا يذكر الإسناد كاملا، فهذا يقال عنها معلقة. والأحاديث المعلقة ليست في حكم الأحاديث المسندة كما تقدم ذكر ذلك. فالبخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وهذا إشارة إلى صحته. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. إذن هذا الحديث دل على فضل السواك عند الوضوء. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعنون له بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرويه عن عثمان مولاه حمران، كان له مولى من التابعين سباه، سبي ثم اشتراه عثمان وأعتقه، فجلس عند عثمان وتعلم منه. قال الحافظ ابن حجر وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء. لماذا دعا بهذا الماء؟ يريد أن يتوضأ أمام الناس ليعلمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه رضي الله عنه على نشر الدين ونشر السنة. دعا عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة، خليفة المسلمين، الخليفة الراشد، عثمان بن عفان الأموي القرشي، فضائله متعددة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، المقتول شهيدا على يد الخوارج 35 رضي الله عنه، دعا بوضوء يعني بماء فغسل كفيه 3 مرات. إذن الآن هو يعلم الناس، بدأ فغسل كفيه 3 مرات. يقول علماء غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، وسيأتي معنا أن غسل الكفين يتقدم عليه أمران. الأمر الأول النية، والنية شرط لصحة العبادات، يعني لا يصح الوضوء إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. والأمر الثاني التسمية، أن يقول قبل أن يتوضأ بسم الله، والتسمية قبل الوضوء سنة. وقد جاء حديث يدل على وجوب التسمية لكنه حديث ضعيف كما سيأتي معنا في آخر كتاب، في آخر باب الوضوء. فيتقدم على غسل الكفين أمران النية والتسمية، يقول فغسل كفيه. قال العلماء غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، ويجوز غسله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. وهذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث مرات، وهذا أكمل ما يكون. الأكمل غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات. وغسل الكفين سنة إلا في حالة واحدة، إذا استيقظ من نومه، وهذا سيأتي معنا، ذكر الحافظ بن حجر فيما بعد سيأتي ما يدل على أنه واجب عند الاستيقاظ من النوم. إذا غسل الكفين في بداية الوضوء سنة إلا إذا كان عند الاستيقاظ من النوم، فإذا استيقظ من نومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا استيقظ من نومه من نوم ليل فإنه يجب عليه غسل الكفين قبل إدخالها في الإناء، وهذا فيما إذا كان يتوضأ من إناء. أما إذا كان يتوضأ مثل ما يتوضأ الناس اليوم من الحنفيات الموجودة وغير ذلك، أو من بحر أو من بركة، فهذا لا 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 يكون حينئذ غسل الكفين واجبا. إذن متى يجب غسل الكفين؟ عند بداية الوضوء، إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ من إناء. ثم قال عثمان ثم فغسل عثمان كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر. هذه ثلاثة أمور يبدأ بها الإنسان قبل أن يغسل وجهه، يتمضمض، والمضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، يحرك الماء في فمه. والاستنشاق أن يجذب الماء بريح الأنف، يضع الماء في أنفه ويدخله في أنفه. والاستنثار أن يخرج الماء من أنفه. إذن هذه ثلاثة أمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على المضمضة والاستنشاق، حتى قال ابن القيم رحمه الله لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة. وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على قولين. من أهل العلم من قال هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على الأمر بالاستنشاق والمضمضة، والجمهور من أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة ليس بواجب، وهذا أقرب. والمقصود أن هذه الثلاث الأمور يبدأ بها الإنسان قبل غسل وجهه، بل قال بعض العلماء هي من غسل الوجه. القرآن جاء فيه فاغسلوا وجوهكم. كيف يغسل الوجه؟ يغسل مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حمران ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه واجب وفرض، وحدود الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا من حيث الطول، وعرضا من الأذن إلى الأذن، فهذا حدود الوجه. فيجب على الإنسان أن يستوعب غسل وجهه كاملا. ومن الأشياء التي يخل بها الناس أنه قد يغسل وجهه ويقصر في أعلى الجبهة فلا يصل إليه الماء. حتى يتأكد الإنسان من غسل الوجه كاملا فعليه أن يأخذ شيئا من شعره يمسه الماء حتى يتأكد أن الماء أصاب جميع جبهته وجميع وجهه. ومن الأشياء التي يخل بها أيضا بعض الناس لا سيما الرجال أنه يغفل غسل ما بين الأذن واللحية، وهذا الجزء البياض بين الأذن واللحية يسمى عند العلماء بالعذار، وهو من الوجه، يعتبر من الوجه، فيخل فيه بعض الناس، حتى بعض النساء قد تغسل ولكنها لا تمس الماء عند الأذن، فهذا يكون تقصير في غسل الوجه. إذن غسل الوجه فرض وواجب من واجبات الوضوء. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات. الواجب هو واحدة، ويستحب 2 أو 3 كما في هذا الحديث. قال رحمه الله: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ثم غسل يده اليمنى، غسل اليدين فرض من فروض الوضوء، قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمقصود باليد الكف مع الساعد، مع الساعد والذراع إلى المرفق، فالمرفق هو الغاية في ذلك، والمرفق يدخل في غسل اليدين، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله غسل يده اليمنى، البدء باليمين مستحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم أو اغتسلتم أو إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بأيمانكم. قوله إلى المرفق يعني مع المرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين الذراع والعضد، والجمع مرافق، كما قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قوله 3 مرات تكلمنا عليه. ثم اليسرى مثل ذلك، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. قال: ثم مسح برأسه، مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، مسح الرأس فرض وواجب في الوضوء. ومعنى المسح أن يبل يديه ثم يمررها مبلولة على رأسه، والمقصود بالرأس منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة، فيمسح رأسه كاملا من أوله إلى آخره. وسيأتي معنا بيان السنة في صفة المسح، كيف يمسح رأسه، وهل يقتصر على مسح بعض الرأس؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه إلا إذا كان لابسا العمامة كما سيأتي. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. هذا هو الفرض الرابع والواجب الرابع في الوضوء، غسل رجله، غسل القدمين اليمنى ثم اليسرى. وقوله ثم غسل رجله، هذا يفسر لنا الآية لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. المعنى: فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق. ثم قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهم بعض الناس امسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم، وهذا يقول به الرافضة والشيعة لا بارك الله فيه، فإنهم إذا توضأوا يمسحون رؤوسهم ولا يغسلون أقدامهم، وإنما يمسحونها فقط، فنحن نقول هذه الآية مجملة غير مفسرة، والقرآن ما كان فيه من المجمل جاء تفسيره بالسنة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن هو الذي يبين لنا معنى الآية ويفسرها؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهنا لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه، وإنما غسلهما، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. وقوله إلى الكعبين، الكعب هو العظم أو الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لأن الشيعة يسمون العقب كعبا ويقولون القدم فيها كعب واحد، يقصدون به المكان الذي يمسحون عليه، وهذا لا شك أنه باطل ولا يشتغل بما هم عليه من باطل، لكن نبين ما هم عليه من ضلال. إذن غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ولم يمسح عليهما. متى يمسح الإنسان على رجليه؟ إذا كان فيهما الخفان، كما سيأتي في باب مستقل. ثم اليسرى مثل ذلك، وبهذا يكون قد أتم وضوءه. إذن هذا الفعل الذي فعله عثمان رضي الله عنه، توضأ أمام الناس ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. كلمة نحو وضوء هذا يعني قريبا، وقيل المعنى مثل وضوء هذا، وهذا هو الصحيح، أن كلمة نحو هنا المقصود بها مثل هذا الوضوء الذي أنا أريتكموه وعلمتكموه الآن فعليا. وتتمة الحديث أن عثمان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال أي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحافظ بن حجر اقتصر على هذا الحديث ولم يكمله، لأن المقصد منه بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مفسر للآية المباركة، هذا الحديث مفسر للآية المباركة، الآية التي في سورة المائدة في بيان صفة الوضوء أو بيان ما كيفية الوضوء. بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث الجامع، ذكر لنا أحاديث أخرى تدل على بعض مسائل الوضوء. قال الحافظ في نهاية حديث عثمان متفق عليه، وقد تقدم معنا أن معنى قوله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والحديث المتفق عليه في أعلى درجات الصحة، حديث المتفق عليه في أعلى درجات الصحة، أصح الأحاديث المتواتر، ثم ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقد ذكرنا فيما مضى أن بعض أهل العلم كتب كتابا سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا الكتاب كتاب عظيم النفع، فيه الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم اتفقا على إخراجها. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. كما جاءت صفة الوضوء عن عثمان رضي الله عنه، فإنه أيضا قد جاءت صفة الوضوء مفصلة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء عنه أنه دعا بماء أمام الناس وأراهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوضأ كما توضأ عثمان. وفي هذا الحديث من الفوائد في حديث علي أنه قال ومسح برأسه واحدة في حديث عثمان ثم مسح برأسه ومعناها واحدة مسحة واحدة، لكن جاء التصريح بذلك في حديث عثمان، وهذا دليل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. إذن أعضاء الوضوء يستحب فيها التثليث إلا مسح الرأس فيمسح مرة واحدة. هناك حديث آخر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، ولكن هذا الحديث لا يصح. الحديث إنما صح حديث عثمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه واحدة. وهناك حديث آخر حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا احتج به بعض العلماء أن مسح الرأس أيضا يكون ثلاثا، لكن الجواب عن ذلك أنه حديث مجمل يعني غير مفسر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس. وعلى هذا في الصحيح أن مسح الرأس يكون واحدة فقط، مسحة واحدة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديثا فيه بيان كيفية مسح الرأس، فقال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء. وعبد الله بن زيد بن عاصم أحد الأنصار من الصحابة، وقد جاء عنه حديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في هذا الحديث ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. ما هي صفة مسح الرأس؟ أن يبل يديه ثم يضعهما على مقدم رأسه ويدبر بهما، يعني يرجعهما إلى الخلف ثم يعود، أو العكس. قال ابن حجر متفق عليه، وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذن يضعها على مقدم الرأس ويعيد إلى الخلف ثم يعيد مرة ثانية إلى مقدم رأسه. هذه صفة كيفية المسح. هذه الصفة مستحبة، الواجب هو أن يمسح رأسه. فإذا مسحه مرة، يعني إذا مسحه بدأ بمقدم رأسه إلى الخلف، فإن ذلك يكفي. لكن هذه الصفة صفة مستحبة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، أنه يجب أن يستوعب الرأس بالمسح كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن بعض الفقهاء يقول يجوز أن يمسح بعض الرأس، ولكن هذا القول لا دليل عليه، إنما الدليل قد دل على وجوب استيعاب المسح الرأس بمسح الرأس عند الوضوء. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا فيه بيان مسح الأذنين مع الرأس وصفة مسح الأذنين عند مسح الرأس، فقال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، في صفة الوضوء أي في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. السباحتين يعني السبابة التي تقال عنها السبابة، أدخل السبابة اليمنى في الأذن اليمنى والسبابة اليسرى في الأذن اليسرى، ووضع الإبهامين خلف الأذن ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. إذن هذا صفة مسح الأذنين، هذه الصفة المستحبة. فإذا مسح الإنسان رأسه فإنه يمسح الأذنين مع رأسه، لأن الأذنين تابعان للرأس. فقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم يعني مع الأذنين، فامسحوا برؤوسكم يعني مع الأذنين. عرفنا ذلك من هذا الحديث وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فإذا مسح رأسه يمسح مع رأسه أذنيه. إذن هذا الحديث فيه فائدتان: فائدة الأولى بيان أن الأذنين من الرأس يمسحان مع الرأس، وفيه بيان الصفة المستحبة في مسح الأذنين. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. قال وعنه، أي عن ابن حجر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه أي عن أبي هريرة، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هذه الأحاديث تتعلق ببعض مسائل الوضوء. فالحديث الأول حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، ذكرنا أن المضمضة، أن الاستنشاق سنة، لكن يتأكد فعله إذا استيقظ من نومه. ففي الحديث مشروعية الاستنشاق والاستنثار عند القيام من النوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم هو أعلى الأنف. وهذا الحديث فيه أمر إذا استيقظ فليستنثر. هذا الأمر من أهل العلم من قال أنه يدل على الوجوب، فيجب على المسلم إذا استيقظ من نومه أن يستنثر. والجمهور من أهل العلم قالوا هو سنة، وهذا هو الأقرب، هذا الأقرب، أن هذا الحديث يدل على استحباب الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم لهذه العلة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي الحديث بيان أن الشياطين لها أحوال معينة الله سبحانه وتعالى أقدرهم عليها، وأن المسلم يتخلص من كيد الشياطين باتباعه لتعاليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، هذا تكلمنا عليه أن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة، إلا في هذه الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا استيقظ من نومه فإنه يجب عليه أن يغسل يديه، وفي الحديث أنه يغسلها ثلاثا. قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أي لا يعلم أين كانت يده عند نومه، فلربما أصابتها نجاسة أو غير ذلك. فالإنسان منهي أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الأمر قال بعض أهل العلم إنه على الوجوب، وهذا هو الظاهر، والجمهور قالوا على أنه على الاستحباب، لكن القول بأنه على الوجوب هنا أظهر وأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يأتي ما يدل على أنه مستحب في الأظهر. وأما الاستنثار فإن قلنا باستحبابه، لأن الرسول قد علل فقال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قوله في هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، اختلف العلماء بالمراد من هذا النوم، هل المقصود نوم الليل والنهار أم المقصود نوم الليل فقط؟ والراجح أن المقصود نوم الليل، ويدل عليه قوله في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون من نوم الليل. أما نوم النهار فالصحيح أنه يختلف عن نوم الليل. في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، واسمه لقيط بن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء، وبعضهم يقول صبرة، بعضهم يقول صبرة، هو صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، وهو يعني صحابي مقل روى أحاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على إكمال الوضوء. إسباغ الوضوء هو إكماله وإعطاء كل عضو حقه من الأمر الواجب، ففيه حث المسلم على أن ينتبه لوضوءه. لما ترى بعض الناس يتوضأ تجده يتوضأ وضوءا أقرب ما يكون إلى اللعب. قوله وخلل بين الأصابع، إدخال الماء بين الأصابع واجب، لكن التخليل سنة، التخليل سنة، والمراد تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء وتخليلهم بالماء. وخلل بين الأصابع، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، الأصبع الأخيرة والصغيرة في اليد يدخلها بين أصابع رجليه ويخلل بهما، يخللها في أثناء الوضوء، وهذا سنة. قال وبالغ في الاستنشاق، أي أبذل الجهد واستقص بإيصال الماء إلى أقصى الأنف إلا أن تكون صائما، إذا كان صائما لا يبالغ خشية أن ينزل شيء من الماء إلى حلقه فيفطره. قوله أخرجه الأربعة، سبق معنا أن المراد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، ابن خزيمة صاحب الصحيح وتقدم معنا. قوله ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، يعني جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة على الراجح، مختلف فيها بين العلماء، والصحيح أنها ضعيفة. استدل بها بعض العلماء على وجوب المضمضة، والصحيح أنها رواية ضعيفة. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم. هنا سؤال يقول أخذنا في باب الآنية تحريم آنية الذهب والفضة استعمالا واتخاذا، وورد عن أم سلمة أنه كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله، وهو في صحيح البخاري، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب، فهل يجوز ذلك؟ إن شاء الله نراجع هذا الحديث ثم ننظر كلام العلماء فيه. تقول: هل أقسام المياه اثنان فقط، طاهر ونجس؟ الجواب: العلماء اختلفوا في ذلك، ونحن ذكرنا الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين، ليس طاهر، نقول طهور، طهور ونجس. وأما إثبات قسم ثالث يسميه العلماء بالطاهر، فهذا تكلمنا عليه وذكرنا أنه خلاف الراجح. في حديث القلتين ما دلالة مفهوم الحديث؟ الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، له منطوق وله مفهوم. منطوقه كما في لفظ الحديث، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الحديث أنه إذا لم يبلغ القلتين، منطوق الحديث فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث مباشرة، إذا لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة أصبح نجسا، هذا قول. والقول الثاني أنه إذا لم يبلغ القلتين فهو معرض لأن يحمل الخبث، يعني لا يحمل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه محتمل أن يحمل الخبث، أو أكثر ما يكون أنه يحمل الخبث. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن الماء إذا لم يبلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة فإن الغالب أن يحمل الخبث، لكن إذا لم يحمل الخبث، يعني إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فلا يكون نجسا. وهذا ذكره الشوكاني، يمكن أن يراجع كلام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدراري المبية. في الحديث السادس: لماذا لم يذكر اسم الصحابي؟ ما أدري إيش الحديث السادس الذي تقصده. ها، حديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هكذا جاءت الرواية. التابعي الذي روى هذا الحديث لم يذكر لنا اسم الصحابي، هكذا قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. من هو هذا الرجل؟ لم يأتي بيان من هو، وهذا لا يضر، يعني لا يضر إذا لم يذكر اسم الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، الصحابة كلهم عدول ثقات. فالروايات لهذا الحديث كلها جاءت بإبهام الصحابي. سؤال: في النهي عن استعمال المرأة فضل الرجل أو العكس، هل المراد بفضل الماء المتبقي في الإناء أو الماء الذي استعمل؟ كله الماء المتبقي في الإناء يكون مستعمل، لأن المقصود أن هناك إناء يدخل الرجل فيه يده ويتوضأ، ففي أثناء إدخاله يده يتساقط من يده ماء في هذا الإناء، فيكون مستعمل ومتساقط في نفس الوقت، فالمراد به الأمر جميعا. ما حكم الماء الطاهر؟ ذكرنا أن الماء الطاهر إما أن الماء الطاهر المقصود به الماء الذي خالطه شيء طاهر، المقصود الماء الذي خالطه شيء طاهر. هذا الماء الذي خالطه شيء طاهر إذا لم يغلب عليه، إذا خالطه لكن لم يغلب عليه، كيف نعرف أنه لم يغلب عليه؟ أن الناظر إلى الماء يسميه ماء، فإذا لم يغلب عليه فحكمه حكم الماء الطهور، يجوز استعماله في الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وإذا غلب عليه خرج من قسمة الماء، يعني اختلط به شاي حتى أصبح لونه لون الشاي وطعمه طعم الشاي، إذن هذا ما يسمى ماء طاهر، يقال له شاي، يقال له مرق، وهكذا. طيب، هل المراد بالذباب في حديث أبي هريرة الذباب المعروف أو جميع أنواع الحشرات؟ لا، جميع أنواع الحشرات. سؤال: تقول زوجها في ذمته دين لرجل وطلب منه تأجيله ووافق الرجل، بعد ذلك سافر هذا الرجل لبلده وعلم زوجها بعد ذلك أن هذا الرجل توفي، ف فالآن لمن يعطي زوجها المبلغ مع العلم أن هذا الرجل له زوجتان وأبناء وقد استطاع أن يصل لعنوان إحدى زوجاته، فهل يسلمها المبلغ وهو لا يعلم بقية الورثة؟ لا، يعطي هذا المال للمسؤول عن التركة، يجتهد في إيصاله إلى المسؤول عن التركة، هل هم أبناء أو الذكور أو كذا، الوصي على التركة يسعى إلى إعطائهم المال كامل، لأنه قد يعطي بعض الورثة فينكر، إنما يشهد، وإذا لم يجد الورثة كاملا أو المسؤول عن ذلك فيعطي المال لأحدهم ويشهد على ذلك، يشهدهم على ذلك أنه أعطاه المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.